أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عليكم السلام. ما زال البحث في كلام صاحب الأصفار، وقبل أن نتابع في قراءة كلامه لا بأس بالتوقف هنيهة عند مدعى المصنف قبل عبارة الأصفار وتحمل عليه حملا أوليا، اعتبار أن المسألة غير واضحة، والكثير من المعلقين أشكلوا على الماتن أنه في قولنا الإنسان ناطق حمل الفصل على النوع، أو الإنسان حيوان حمل الجنس على النوع، هذا من الحمل الشائع، فكيف يقول عنه الماتن أنه من الحمل الأول؟ فلا بد أن نبرر السبب بشكل واضح لذهاب الماتن رحمة الله عليه إلى دعوى أن هذا الحمل هو حمل أولي، وخالف في ذلك ما كنا نقرأه في المنطق. في المنطق أن نقول الإنسان حيوان، هذا حمل شائع يتحدان في المصداق، والإنسان ناطق، هذا حمل شائع. نعم، الإنسان حيوان ناطق، هذا كنا نعبر عنه في المنطق بأنه حمل أول الذي ملاكه المغايرة بالإجمالي والتفصيل، التفتنا هذا حمل أول. أما حمل الناطق لوحده وحمل حيوان لوحده فكان الثابت في أذهاننا أنه حمل شائع صناعي. التبرير الذي يمكن أن يذكر للماتن يتضح بعد تقديم مقدمة، أنه في الحمل الشائع لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار الوجود، لأنه في الحمل الشائع يكون عندنا اتحاد مصداقي، والاتحاد المصداقي في أي ظرف؟ في ظرف الوجود الخارجي. فإذا في الحمل الشائع لابد أن تؤخذ ظرفية الوجود. في المورد عليكم السلام الكرام، في المورد الذي لا يمكن أن نأخذ فيه ظرفية الوجود فيمتنع أن يكون الحمل حملا شائعا، لأن الحمل الشائع كما عرفنا ملاكه الاتحاد في المصداق، والاتحاد في المصداق إنما يكون خارجا في عالم الأعيان. ففي الحمل الشائع لابد من لحاظ ظرفية الوجود بخلافه في الحمل الأول. إذا حزمنا هذه المقدمة نأتي إلى البحث الآن. المفروض فيما نحن فيه أن الجنس الذي هو الحيوان لوحده والفصل الذي هو الناطق لوحده، لكن بالنظرة الثانية، لأنه بالنظرة الأولى قلنا يأبى عن الحمل، بالنظرة الثانية المفروض أن الجنس والفصل يحملان على النوع في مرتبة ذاته. أي في مرتبة الماهية بما هي هي، هذا معنى في مرتبة ذاته، في مرتبة ذاته أي في مرتبته بما هو هو. والشيء في مرتبته بما هو هو ليس إلا هو، لا يلحظ معه أي شيء خارج عنه. ومن الأمور الخارج عنه الوجود، من الأمور الخارج عنه حتى لوازم الماهية، لوازم الماهية خارج عن الشيء في أفق ذاته وفي مرتبة ذاته وحقيقته. ولذا قلنا الأربعة في أفق ذاتها ليست زوجا ولا فردا، لأن الزوجية والفردية من لوازم الذات، وزوجية بما هي هي أن نقتصر النظر عليها، فلا يلحظ فيها لا اللوازم ولا الوجود، لأن الوجود يكون زائدا عن مرتبة الشيء في أفق ذاته. فإذا إذا كان حمل الجنس والفصل على الإنسان في مرتبة ذاته، وفي مرتبة الذات لا يوجد وجود، وقوام الحمل الشائع ما هو؟ الوجود، فلن يكون هذا الحمل حملا شائعا، فيتعين أن يكون حملا أوليا. واضح الفكرة صارت؟ إذن ما يمكن أن يبرر به ذهاب الماتن إلى دعوى الحمل الذاتي الأولي بين الجنس والنوع وبين الفصل والنوع، خلافا لما كان قد ثبت في أذهاننا في المنطق من أن هذا الحمل حمل شائع صناعي، ما يمكن أن يكون مبررا له ما هو؟ أن هذا الحمل هو حمل في مرتبة ذات الماهية، وفي مرتبة ذات الماهية لا تلحظ إلا هي، لا يلحظ معها حتى الوجود. واضح صار؟ طبعا هنا في إشكال مهم على الماتن، لأن أثبتنا بالبرهان أنه لا يمكن أن يكون هذا الحمل حمل شائع، لأن الحمل الشائع بماذا يمتاز؟ يمتاز بالوجود، وهنا في لحاظ الماهية في مرتبة ذاتها لا يوجد وجود، فلا بد أن يكون الحمل حملا أوليا. هنا البعض كأنه التفت إلى هذا التبرير وإن لم يذكره، وادعى أن الماتن خلط بين نوعين من الوجود الذهني. هناك نوع من الوجود الذهني الذي هو المفهوم الذي ينعكس من خلاله المصداق، هذا نسميه وجود ماذا؟ ذهني، المفهوم الذي ينعكس من خلاله المصداق، هذا وجود ذهني. وهناك معنى آخر للوجود الذهني، طبعا هذا الشيء تقدم من الماتن ورفع به مغالطة، وهناك نوع آخر من الوجود الذهني، مصطلح الوجود الذهني أي الوجود في الذهن في مقابل الوجود ماذا؟ في الخارج. الوجود في الذهن في مقابل الوجود في الخارج كلاهما وجود، سواء كان وعاؤه الخارج أو وعاؤه الذهن، لأن بعض الأمور وجودها الحقيقي هو في الذهن. الشوق، الشوق ليس أمرا اعتباريا لا وجود له، وجوده ليس إلا في الذهن، ما عندنا وجود في عالم الخارج، الأعيان الخارجية، عينه الخارجية هي الذهن، فهذا ظرف وجودي. في هذا الظرف الوجودي يصدق الحمل الشايع. ليس إلا من الضروري أن يكون الحمل الشايع في عالم الأعيان الخارجية، حتى في هذا الظرف الوجودي يصدق الحمل الشايع. لكن هذا الإشكال على المتن خلاف ما هو عند المناطق. نحن في المنطق بشكل ساذج وبسيط ماذا كنا ندرس؟ أن عندما نقول الإنسان ناطق هذا حمل شايع، ماذا كنا نقول للطالب أو الأستاذ يقول لنا؟ يعني الآن في الخارج هذا مصداق واحد، زيد، هذا زيد ليس وجود ذهني، زيد إنسان وناطق، هذا الذي كنا في المنطق ندرسه عن الحمل الشايع. فالمصنف يتكلم بلحاظ اصطلاح المناطق، فبناء على ذلك الحمل هذا حمل أولي، لأننا في حمل الفصل على النوع أو الجنس على النوع ماذا لاحظنا؟ لاحظنا الماهية النوع بما هي في مرتبة ذاتها، وفي مرتبة ذاتها هذه الماهية مجردة عن كل ما عداها حتى عن ظرفها الوجودي الذهني. دفتنا؟ هذا ما يمكن أن يبرر به دعوة الماتن رحمة الله عليه في ماذا؟ في جعل النظرة الثانية للأولى. في النظرة الأولى قلنا لا يصح الحمل أصلا، لا حمل أولي ولا حمل شايع. النظرة الثانية إلى الجنس والفصل لا إلى المادة والصورة، هذه فيها يحمل الجنس على النوع ويحمل الفصل على النوع لكن بالحمل الأولي. واضح هذه الفكرة؟ نرجع إلى عبارة الملا صدرة حتى نفكك هذه العبارة. فالآن يوم أمس أشرت إلى مسألة، يوم أمس لأنه جايب معي بعض الكتب نطبقها فعلا، قلت لكم أن علماء الأصول عندما استعاروا بعض المباحث الفلسفية نلاحظ أنها قفزت قفزة نوعية، بينما المباحث الفلسفية التي لم يدخل بها علماء الأصول بقيت على ما هي عليه. يعني الآن أنت تتكلم صاحب المعالم في أي قرن؟ في القرن الثاني عشر هجري، صاحب المعالم في القرن الثاني عشر، صحيح؟ طيب، والآن علم الأصول ونحن في القرن الخامس عشر، يعني كم قرن؟ ثلاثة قرون. كل علم الأصول مجلد واحد في زمن صاحب المعالم، الآن إلى ما شاء الله، وهل من مزيد؟ التفتنا؟ طيب، ليس فقط على مستوى، يعني هناك توسع في المسائل الجديدة وهناك توسع عمودي في عمق المسألة. الآن لا نريد أن نتكلم عن التراكم الكمي الأفقي، يعني مثلا كانت المسائل عشرة صارت عشرين، لا، حتى عن التراكم ماذا؟ العمودي. في التراكم العمودي وعمق المسائل الفلسفة جمدت، الفلسفة جمدت. الفخر الرازي في المباحث المشرقية، راجعوا هذه مباحث الماهية كلها هناك، عين العبارات، وين الفخر الرازي في القرن السابع ونحن الآن في القرن الخامس عشر؟ بل الموجود في المباحث المشرقية حول الجنس والفصل والنوع أوسع مما هو موجود الآن. يعني حتى في عن نتكلم عن فلسفة الحكمة المتعالية، المباحث المشرقية على فلسفة ماذا؟ المشاء. حتى هذا لم يكن هناك هذا التطور، نتكلم في القرن السابع والقرن الخامس عشر، بل إن لم نقل بوجود تراجع على مستوى العمق، وهذا بالبرهان الآن نقرأ وترى. المهم نرجع إلى عبارة الملا الصدر، قال في الأصفار في كيفية تقوم الجنس بالفصل. مصنف هذه العبارة جاء بها ليستشهد على المطلب السابق في مقام التفريق بين الجنس والفصل والمادة صورة وأن الفصل يكون مقوما. تفتنا. قال في الأصفار في كيفية تقوم الجنس بالفصل: هذا التقويم ليس بحسب الخارج، لاتحادهما في الوجود والمتحدان في ظرف لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا. المصنف في المباحث السابقة ادعى أن الجنس يتقوم بالفصل، كما أن المادة تخرج من حيز الاستعداد إلى حيز الفعلية بماذا؟ بالصورة. ولذا المادة هي إمكان استعدادي. وسابقا في بحث تقسيم الإمكان قلنا الإمكان الاستعدادي مركبه ما هو؟ الأمور المادية، لأن الذي له استعداد وانتقال من مرتبة إلى مرتبة ومن الهيولة إلى النطفة وإلى إلى آخره هو المادة. فالمادة لا تصبح إنسانا بالفعل إلا بتلبس الصورة بها. اتفقنا؟ كذلك الجنس لا يتقوم إلا بماذا؟ بالفصل. من دون الفصل هو وجود مبهم، لأنه ما به الاشتراك كما ذكرنا. طيب هذا التقوم، هذا الشيء الإضافي الذي يذكره الملا صدرة، هذا التقوم أين؟ ظرفه وين؟ في الخارج أو في التحليل العقلي؟ الملا صدرة هنا يقول هذا التقويم ليس بحسب الخارج، بل بحسب ماذا؟ تحليل العقل الماهية النوعية. إذن في دعوتين: الدعوة السلبية أن هذا التقويم ليس في عالم الخارج، والدعوة الإيجابية أن هذا التقويم في مرتبة تحليل العقل. الدعوة السلبية برهانها ما يلي: أنه في الخارج بين الجنس والفصل ماذا يوجد؟ اتحاد، ما في محمول بالضميمة، وشيء واحد انطبق عليه الجنس والفصل. زيد الفرس الحمار انطبق عليه الجنس والفصل. إذن عالم الخارج أي عالم الاتحاد والهوهوية، إذا كان الفصل مقوما للجنس يعني هو علة، وفي العلية عالم التعدد أو الاتحاد، العلة غير المعلول. واضح الفكرة؟ إذن تقوم الجنس بالفصل يعني الفصل يقع في سلسلته تقوم الجنس، يعني علة في مرتبة ماذا؟ العلة. ومرتبة العلة والمعلول مرتبة التغاير للاتحاد، العلة غير المعلول. وعالم الخارج ماذا؟ هو عالم الهوهوية، عالم الاتحاد. فإذن يستحيل أن يكون هذا التقوم وين؟ في عالم الخارج. صار واضح هذه النقطة؟ يستحيل أن يكون هذا التقوم في عالم الخارج. شوف العبارة: هذا التقويم ليس بحسب الخارج. ليش؟ لأنه بحسب الخارج هما متحدان في الوجود، لاتحادهما في الوجود والمتحدان في ظرف اللي هو عالم الأعيان، لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا، وذلك لأن التقوم يعني العلية، والعلية والمعلولية تقتضي التغاير، فلا يمكن أن يكون هناك التقوم في ظرف هو ظرف الاتحاد لا ظرف التغاير. واضح صار الفكرة؟ تصور لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا، بل بحسب تحليل العقل الماهية النوعية إلى جزئين عقليين. خب العقل عندما جاء إلى النوع جزأه إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الامتياز، وإلى الإنسان حقيقة واحدة، لكن بالتحليل العقلي صار فيه تجزئة. في هذه التجزئة أحدهما علة للآخر، أحدهما مقوم للآخر، هذا يصح، لأنه في عالم التجزئة وعالم البينونة. لا، جزأت الشيء يعني فصلته عن بعضه البعض، عالم التغاير عالم التجزئة، والتحليل عالم التغاير. أما عالم الوجود الخارجي هو عالم الاتحاد والهوهوية، فلا بد أن يكون هذا التقوم في مرحلة التحليل العقلي. صار واضح؟ إذن برهن على القضية الموجبة والقضية السالبة، بل بحسب تحليل العقل الماهية النوعية إلى جزئيين عقليين وحكمه بعلية أحدهما للآخر. طبعا علية أحدهما في الآخر في وجودهما في العقل لا في الوجود الخارجي. الوجود الخارجي قلنا عالم الاتحاد، لأن عنوان وجود الجنس في الذهن مبهم. هذا المبهم بماذا يتحصل ويصبح مبينا؟ بإضافة الفصل إليه. ما دام الفصل لم يضف إليه هو مقسم، والمقسم مبهم، ولذا صح أن نقول هو إما إنسان وإما حمار وإما فرس وإما وإما وإما. هذه وإما إما الإبهامية في إجم إما، مش هذه في الأصول قرأنا أن هذه إما هي التي تقوم العلم الإجمالي، يعني إجمال عالم الإبهام. فبالفصل يخرج الجنس عن عالم الإبهام إلى عالم التحصل. لأجل ذلك قلنا الفصل علة، علة بهذا المعنى، لأنه به يتحصل. واضح الكلام؟ خب، نوعية إلى جزئين عقليين وحكمه بعلية أحدهما للآخر. هذه العلية بهذا المعنى الذي ذكرناها، أنه الجنس في وجوده العقلي وجود مبهم غير متحصل، ولا يتحصل إلا بإضافة الفصل إليه، تماما نظير المادة الخارجية. المادة الخارجية الآن عندي سكر، عندي ماء، عندي ليبتون، التفتنا؟ هذا وجودات متفرقة لا تتحصل وتصبح شايا في الخارج إلا ماذا؟ إلا بهيئة خاصة. أما إذا بقي الليبتون هنا والسكر هنا والماء هناك 100 سنة لا يصبح عندنا في الخارج شيء اسمه شاي، تماما كما في الخارج. الحيوان في الذهن هكذا، هو شيء مبهم لا يتحصل إلا بإضافة الفصل إليه. ضرورة احتياج أجزاء ما هي واحدة بعضها إلى بعض، لأنه إذا لم يحصل هذا الاحتياج والتكافل فيما بيننا لا يتولد عندنا ما هي اسمها إنسان، ما هي تامة، لأن النوع هو الماهية التامة. الماهية التامة لا تتولد عندنا ما لم ينضم أحدهما إلى الآخر، ما لم ينضم الجزء المبهم إلى الجزء المحصل يمتنع وجود النوع. والمحتاج إليه والعلة ليس إلا الجزء الفصلي، يعني المحصل ليس إلا الفصل. لاستحالة أن يكون الجنس الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي، وإلا لكانت الفصول المتقالبة لازمة له. التفت جيدا حتى نشرح هذا المطلب. عندنا اللوازم يعني إذا أردنا أن نعطي العبارة حقا، ولا أستطيع أن أمر عليها شرح لفظي، لكن إذا أردنا أن نعطي المطلب دعنا من العبارة. عندنا لوازم على أنحاء، في لوازم للوجود الخارج، الإحراق لازم الوجود الخارجي للنار، النار وين محرقة؟ في الخارج، هذا نسميه لازم الوجود الخارج. وعندنا لوازم الوجود الذهني، لوازم الوجود الذهني مثل اللوازم التي تكون ثابتة للصفات النفسانية، هذه لوازم الوجود الذهني. وعندنا لوازم الماهية، لوازم الماهية يعني أينما وجدت الماهية في ذهن أو في خارج هذا لازم لها. الإحراق ليس لازم للماهية، وإنما لازم للوجود الخارجي للنار لا للوجود الذهني، تفهمنا؟ خب، القطع مثلا من لوازمه الحجية، القطع الذي في الذهن من لوازمه الحجية، القطع بالفعل. وعندنا الزوجية، إذا وجدت أربعة في الخارج هي زوج، وإذا وجدت أربعة في الذهن هي زوج، هذا نسميه لازم الماهية، لازم الماهية مع قطع النظر عن ظرف وجودها، هل هي موجودة في الذهن أو في الخارج. إذن اللوازم على كم نوع؟ على ثلاثة أنواع، لازم الوجود الخارجي، لازم الوجود الذهني، ولازم الماهية. واضح هذه الفكرة؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نقول المعلول لازم للعلة، لكن من أي لازم؟ لازم الوجود الخارج. المعلول لازم للعلة إذا وجدت العلة في الخارج. أي معلول؟ لأنه مفهوم العلة في الذهن يستلزم المعلول، لا، المعلول لازم الوجود الخارجي للعلة، إذا وجدت العلة يوجد ماذا؟ المعلول. إذن ثبت لدينا أن المعلول من لوازم ماذا؟ الوجود الخارجي لل علة. طب تعال الآن طبق العبارة، هو ماذا يقول؟ أن يقول إذن والمحتاج إليه والعلة، نحن عندنا في الذهن بعد التحليل جزء مبهم اللي هو الحيوان، وجزء محصل اللي هو الناطق، صحيح؟ طيب، يريد أن يدعي أن الذي هو علة الجنس أو الفصل، يقول الفصل، أما الجنس ليس علة للفصل، لأنه قلنا يحتاج بعضها إلى بعض حتى يتكون النوع. فالجنس ليش ليس علة للفصل؟ يبرر ذلك، يقول والمحتاج إليه والعلة لا يكون إلا الجزء الفصل، يعني العلة هو الفصل لا الجنس، لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي. ليش؟ ليش هذا مستحيل؟ يقول وإلا لكانت الفصول المتقابلة، فصول المتقابلة لازمة له، لازمة للوجود الجنسي، له يعني للعلة، والمفروض العلة الجنس، فالفصول المتقابلة تكون لازمة له. ليش؟ لأن المعلول كما أثبتنا لازم لوجود العلة. طب إذا الجنس هو العلة، طب فينبغي أن يستدعي كل الفصول لا خصوص الناطق، واضح؟ لأنه هو علة للفصل، أي فصل كان، هو علة للناهق، علة للناطق، علة للنابح، علة لكذا، فينبغي بمجرد وجود الجنس أن توجد ماذا؟ جميع الفصول، جميع المعاليل، لأن المعلول لازم للوجود العلي. فإذا الجنس علة فبوجوده لابد أن توجد لوازمه تمام المعاليل. فعندما يوجد الحيوان لابد أن يوجد الناهق وال. وحينئذ أي نوع هذا؟ لا تستطيع أن تسميه إنسانا، لأن الإنسان فقط فصله الناطق، لا فصله الناطق مع النابح. هذا يصبح مثل المسألة التي في الفقه، لو نزى خنزير على شاة يتولد مولود لا نعرف ما هو. التفتنا؟ واضح صار الفكرة؟ بخلاف هذا الإشكال لا يرد على علية الفصل، لأن علية الفصل لا يستدعي إلا هذا الجنس، فيتكون حيوان ناطق، فلا يرد إشكال. واضح صار العبارة؟ يقول والعلة لا يكون إلا الجزء الفصلي، لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي. وإلا يعني لو كان الجنس هو العلة لكانت الفصول المتقابلة نابح صاهل ناطق لازم له للجنس، ضرورة أن المعلول لازم للوجود الخارجي للعلة، فيكون الشيء الواحد نابحا صاهلا ناطقا إلى آخره، فيكون الشيء الواحد مختلفا متقابلا، وهذا ممتنع. فلا يوجد نوع ماهية تامة، حينئذ يمتنع وجودها، لأن الماهية التامة لا تتكون إلا، كل ماهية تامة لا تتكون إلا بفصل واحد، لا تتكون بعدة فصول، وهذا ممتنع. فإذا ماذا يثبت لنا؟ أن الجنس لا يمكن أن يكون علة. خب ما عندنا إلا الجنس والفصل، إذا الجنس لا يمكن أن يكون ماذا يكون؟ هو الفاصل. فيبقى أن يكون الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي. خب ويكون هذه ويكون في الواقع نتيجة في فرض علية الجنس، لا يمكن التقسيم. ليش؟ لأنه بمجرد ما يوجد الحيوان لابد أن توجد جميع لوازمه، ما فيك تقسم. بينما إذا وجد الفصل العلة أوجد حصة من الجنس اللي هي الماهية التامة، الماهية الإنسانية، وميزه عن الحصة الأخرى التي لم تتحصل بعد لعدم وجود الناهق مثلا. واضح الفكرة؟ لذا يقول ويكون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة وعلة للقدر الذي هو حصة النوع وجزء للمجموع الحاصل منه ومما يتميز به. فخلاصة المطلب، الجزء الفصلي الذي هو جزء للنوع الذي يتحصل من ضميمته إلى العنصر المبهم اللي هو الجنس، خب إذا انضم إلى الجنس يحصل به هذا النوع الذي يتنوع يمتاز ويتحصص به الحيوان وينقسم به الحيوان إلى أنواع متعددة. هذا تمام الكلام في شرح عبارة من؟ عبارة الملة صدر. بتصور الآن العبارة جدا واضحة. خب بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه إلى ذكر إشكالين. على دعوة أن ما به التحصل هو الفصل وأن العلة هو الفصل، عندنا إشكالان. الإشكال الأول ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية. أنا أقرأ لك العبارة وقارنها مع عبارة الكتاب. يقول الفصل الثالث عشر كله فصول عن الجنس والفصل. اتفقنا وين؟ الفصل الثالث عشر، نحن هذا أول فصل عن الجنس والفصل. يقول هذا بحث شريف يجب الاهتمام به، فنقول قد بينا أن أجزاء الماهية لابد أن يكون بعضها علة لوجود البعض. هذا مثل عبارة الملا صدر. ويستحيل أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي، هذا الذي ذكره الملا صدر، وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له. هذا عين عبارة الملا صدر. فيكون الشيء الواحد مختلفا متقابلا، هذا خلف، لأن الشيء الواحد ليس إلا هو، لا يكون هو وغيره، لا يكون هذا عن الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان النابح. فبقي أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي، ويكون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة وعلة للقدر الذي هو حصة النوع منه وجزء للمجموع الحاصل منه. هذا عين العبارة التي نقلها الملا صدر. فالملا صدر في الواقع نقل ماذا؟ عبارة المباحث المشرقية. هنا بعد أن ينتهي يقول: ثم لقائل أن يقول. هذا الإشكال الأول، ثم لقائل أن يقول. الناطق، طبعا العبارة هناك في المباحث المشرقية ربما تكون أوضح مما هنا. ثم لقائل أن يقول: الناطق إن كان علة للحيوان المطلق لم يكن مقسما له، وإن كان علة للحيوان المخصوص فلا بد وأن يفرض تخصيص ذلك الحيوان أولا حتى يكون الناطق علة له. لكن ذلك الحيوان متى تخصص فقد دخل في الوجود، وإذا دخل في الوجود لا يحتاج بعد إلى علة. اتفقنا؟ أنا أشرح لك هذا. إذن واضح أنه هذه الفلسفة التي ندرسها ما زالت يعني في الفلسفة الحكمة المتعالية، هي في الواقع أضافت لمسات على فلسفة المشاء. التفتنا؟ لأنه والله حصل انقلاب، أضافت لمسات على فلسفة المشاء. تفت جيدا، أنتم الآن قبل قليل ماذا أثبتتم؟ أن الجزء الفصلي علة للجزء الجنسي بالبرهان الحمد لله. لكن عندنا الآن شبهة. عادة الشبهة يعني تكون برهان مقابل على، لأنه الآن نحن أقمنا الدليل على أن، أقمنا البرهان على أن الجزء الفصلي هو العلة. الآن بهذه الشبهة يعني كأنه دليل على أن الجزء الفصلي ليس علة، فيقع التعارض بينهما. إذا لم تحل هذه الشبهة لا تستطيع أن تفتي فلسفيا بعلية الجزء الفصلي. تمام؟ طيب أنت تقول جزء الفصلي علة، علة لأي شيء؟ للحيوان، أو علة للحيوان الذي هو في النوع، الذي هو في الإنسان. إن قلت هو علة للأول يعني لمطلق الحيوان، فحينئذ لا يكون الفصل مقسما للحيوان، لأن مطلق الحيوان علته ليس إلا الناطق، فلا يتقسم الحيوان إلى أقسام، لأن علة المطلق هي الناطق، بعد ما في أقسام، ما في إلا هذا. واضح الكلام؟ هذا إذا جعلت الجزء الفصلي علة للمطلق الجنس، فإذا هذا الشق باطل. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أنه لا، ليس علة لمطلق الجنس، علة للجنس الذي في الماهية. حينئذ لا يأتي الإشكال الأول، الناطق ليس علة لمطلق الحيوان حتى لا يقسم، علة للحيوان الحاصل في النوع. أما مطلق الحيوان قابل للقسمة، الإشكال لا يأتي. تمام؟ طيب، علة للحيوان الحاصل في النوع، يعني حصل في النوع، يعني تخصص. والشيء إذا تخصص وجد، فإذا وجد بعد لا يحتاج إلى علة، لأنه يكون من تحصيل الحاصل. واضح صار الفكرة؟ فإذا فعندنا إشكالان على سبيل منع الخلو. أنتم تقولون الجزء الفصلي علة للجزء الجنسي، نسأل علة للجزء الجنسي المطلق الجنس أو الجنس المتحصل في النوع؟ لمطلق الجنس يرد عليكم إشكال أنه تمتنع القسمة، بعد لا يمكن أن ننوع الإنسان لأن علته فقط الناطق، بعد لا ينقسم إلى 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 فرس وإنسان وإلى آخره، بل لا يكون إلا إنسان. وإذا قلت لا علة للجزء الجنس المتحصل في النوع، لا يكون متحصلا بالنوع إلا بتخصصه، وإذا كان متخصصا صار موجودا، لأن الشيء ما لم يتخصص لم يوجد، فإذا صار موجودا بعد لا يحتاج إلى علة لأنه يكون من تحصيل الحاصل. فواضح؟ فهذا إشكال على سبيل منع الخلو، على دعوة ماذا؟ على دعوة أن الجزء الفصلي محصل للجزء الجنسي. يقول فإن قيل إن الفصل إن كان علة لمطلق الجنس لم يكن مقسما له. واضح ليش لم يكن مقسما له؟ لأن ليس له إلا هذه العلة. وإن كان علة للحصة التي في النوع، حصة المتحصلة في النوع، وهو إلى أين يرجع ضمير وهو؟ وهو يعني الحصة، لكن ليش ذكر الضمير؟ ما قال وهي؟ بلحاظ الخبر. وهو المختص. عندنا قاعدة في البلاغة أنه إذا وقع ضمير الفصل بين مذكر ومؤنث الأولى مراعاة جانب الخبر. فهنا صح هذا ضمير الفصل وهو يرجع إلى الحصة، والحصة مؤنث، لكن باعتبار أن الخبر وهو المختص مذكر فقال وهو. وهو المختص به، به يعني بالنوع، فلا بد أن يفرض التخصص أولا حتى يكون الفصل علة له. وإذا فرضنا التخصص أولا يعني صار موجودا، إذا صار موجودا بعد لا يحتاج إلى علة، لكنه إذا تخصص دخل في الوجود. طب دخل في الوجود يعني في التحصل الذهني لا الوجود الخارجي، لأنه هذه تحليلات ذهنية كما قلنا، دخل في الوجود واستغنى بذلك عن العلة، لأن الحاجة له إلى العلة حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل. هذا هو الإشكال الذي أشار إليه الفخر الرازي في المباحث المشرقية. الجواب أيضا المذكور هنا هو جواب الفخر الرازي، يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا ليس القصد هو الحط من قيمة الفلسفة، ولكن هذا واقع أن نلاحظ في علم الأصول هناك قفزات نوعية. يعني الآن أنت شوف هذه شبهة ابن قبة أنه في التعبد بخبر الواحد، هذه الشبهة قفزت بعلم الأصول قفزة نوعية، أصلا تولد مسالك، مسلك الطريقية، مسلك المصلحة السلوكية السببية إلى آخره، حتى يدفع هذه الشبهة فتطور علم الأصول. بينما نلاحظ في الفلسفة ما زال هذا الجمود موجودا، وأنا أوعز هذا الشيء لسببين، يعني هذا الجمود في الفلسفة والتطور في علم الأصول أوعزه إلى سببين. السبب الأول أنه لا يشعر الدارس للفلسفة بالحاجة الفعلية له، بخلاف الدارس للأصول تطبقه في استنباط الحكم الشرعي كل يوم. تفهمنا؟ بينما استغني عن الفلسفة بالكلام فيما هو محل حاجتنا، وهذا السبب الأول. السبب الثاني هو اللغة. اللغة الفلسفية لما كانت لغة مبهمة التفتنا، اشتغلوا في تفكيكها، يعني شغلهم الشاغل كان في تفكيكها، فلذا في العمق المطلبي لم يحصل هناك هذا التطور. كل ما في تطور، لكن التطور الذي نقارنه مع تطور علم الأصول.
كل هذا الحكي طلعنا منه انه لازم بين الاجل جزئين يكون في احدهما على الاخر،
العليه والمعلوليه بالمعنى الذي ذكرناه للتحصل، لان هذا الشيء ما دام إيه ما دام مبهما
لتحصيل الانسان النوع.
اي لا، ما هو قال
للنوع
الا لبعضها البعض، الا لبعضها البعض، وبانضمامها الى بعضها البعض تصبح الا للماهيه التامه.
اي إيه؟ ليش يكفي انضمامها لتكون جزء الا للمعلول التام، بس ليش ما نخلط في عليه بين بعضهم هنا؟
لانه من دون الفصل،
يعني هذا بشرط شيء صار فيه المعلول.
احسن، من دون الفصل الجنس يبقى مقسما، وما دام مقسما لا يتحصل لا في خارج ولا في ذهن. فالذي حصله العلية هنا بمعنى ما به يتحصل الشيء، فلا بمعنى أنه هو خلقه وأبدعه. بمعنى العلية هنا نبهت
بعد التحصل صار عندنا معلول اللي هو
المهية. لكن هذا إذا كان هو علة، هذا إشكال الفخر الرازي، إذا كان علة للحصة من الجنس المتواجدة يعني تحصلت، إذا تحصلت يعني وجدت، إذا وجدت لا تحتاج إلى علة.